الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية. وكان حديثنا فيما مضى من الحلقات السابقة أن تحدثنا عن آداب تتعلق بالسفر، وذكرنا فيما مضى أيضا جملة من الآداب التي ينبغي على المسافر أن يتأدب بها في سفره. وآخر ما تحدثنا عنه من هذه الآداب هو التجمع عند نزول الراحة، فإذا نزل الإنسان للاستراحة في مكان ما فيسن لهم أن يتجمعوا ولا يتفرقوا في كل جهة، وذلك حتى لا يتعرض أحد منهم لأذى من إنسان أو شيطان أو حيوان مؤذٍ أو غير ذلك، لكن عليهم أن يتقاربوا ما أمكن، فإن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا إنهم انضم بعضهم إلى بعض، حتى إنك لتقول: لو بسط عليهم كساء لعمهم، أو نحو ذلك. فهذه سنة عظيمة جميلة، فيها خير كثير، وفيها أيضا يعني ألفة ومودة ومحبة وتقارب وإلغام للشيطان ودفع لمكائده ونزغاته بين الإخوة في المسافة في السفر. أيضا من الآداب عدم النزول في وسط الطريق، وهذا أدب إسلامي، فإذا نزل الناس للراحة فعليهم أن يتجنبوا وسط الطريق، بل ينزلوا جانبا، لأن هذا الطريق يكون طريق الدواب وطريق الناس، وفي هذا الزمان هو طريق للسيارات، أو هو الطريق الذي تتحرك فيه وسائل المواصلات عموما، فقد يتضرر لو أنه يعني وقف في وسط الطريق أو نزل منزله قريبا من الطريق، فترتب عليه الخطر على نفسه وعلى أطفاله أو على أطفال الناس وأنفس الناس. فهذه مسألة يعني لابد أن يتنبه لها، بل حتى عند النزول على جانب الطريق لابد أن يكون نزول الإنسان في موضع يأمن فيه على نفسه، وإلا قد تسبب بالضرر على نفسه وعلى غيره. وكم من حوادث سير وقعت بسبب عدم الاهتمام بهذا الأدب. فعند النزول لابد أن يكون النزول ليس مجرد ابتعاد عن وسط الطريق، وإنما هو نزول عن جانب الطريق بحيث يكون الإنسان في مأمن منه، بل كثير من الحوادث وقعت بسبب هذا، بل هناك من الحوادث ما فيه العجب من أن إنسانا أخذ جانب الطريق وكأنه لم يأخذ جانب الطريق الآمن. وقد شهدنا بعض الحوادث أن من الناس من أخذ جانب الطريق ولكن لم يكن جانب الطريق الآمن، ومع ذلك حصلت حوادث في هذا الموضع الذي هو كان فيه، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لا تضرر وعرض نفسه إلى الهلاك، ولكن الله سلم. إذن الاهتمام بأخذ الحيطة والحذر عند الوقوف وعند النزول لابد أن يكون محل اهتمام الإنسان، وهذا من تمام عقله وحسن تدبيره أن لا يعرض نفسه وغيره للخطر. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعريس على جوانب الطريق، على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. وهذا حديث حسن صحيح يحصنه بعض أهل العلم، أي أن من قضى حاجته على جادة الطريق تعرض للعنة الناس إياه. أيضا من الآداب جعل عامة السفر ليلا، وإذا أمكن ذلك وتمكن المسافر من التحكم في وسيلة المواصلات ولم يسبب له ذلك مضرة فهذا أمر حسن، لكن إذا كان عليه مضرة ومشقة كان يكون ضعيف البصر لا يحسن القيادة ليلا، أو كان مرتبط بسفر في وسيلة نقل عامة كالطائرات والقطارات ولا يستطيع التخلف عنهم فلا يشق على نفسه. فأما إذا أمكن المسافر ذلك فإن السفر ليلا يكون أقل مشقة من السفر نهارا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وطي الأرض قد يكون مقصوده قلة المشقة في سفر الليل، وقد يكون طيا حقيقيا، ولا يبعد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب، ونختم بهذا الأدب، ذكر الأسحار. فإذا استقبل المسافر وقت السحر في سفره فإنه يسن له الاتيان بهذه الأذكار النبوية الشريفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسحر يقول: سمع سامي ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بلغ سامع بلغ سامع قولي هذا لغيره. وقيل سمع معناه شهد شاهد، ولعل هذا أقرب، أي شهد شاهد بحمد الله. وهذا الحديث أيضا له معنى عظيم، إذ فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وحسن ما قضاه الله جل وعلا وأكرمه وأنعمه على عبده. ربنا صاحبنا وأفضل علينا صاحبنا، أي احفظنا، وأفضل علينا أي احفظنا وكلأنا وحطنا بفضلك، وأفضل علينا بجزيل عطاياك، واصرف عنا كل مكروه. ومعنى عائذا بالله من النار، أي هذا حال استعاذتي واستجارتي بالله سبحانه وتعالى من النار. فهذا ذكر عظيم فيه حمد الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا التجاء الله سبحانه وتعالى بأنه هو الحافظ وهو المتفضل على عباده، وهو كذلك أيضا مما يلتجئ إليه العبد لكي يحميه من النار ومن غوائلها ومن أسبابها. فهذا ذكر يقال في السفر. وكما نلاحظ أن المسافر لا يخلو من تعبد الله سبحانه وتعالى في سفره، وهذا شأن المؤمن أنه عابد لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في حضره، في سفره، في منشطه، في مكرهه، في صحته، في مرضه، في غناه، في فقره، في كل هذه الأحوال المؤمن لا يخلو من عبادة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.